الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس الرابع من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. افتتح المصنف رحمه الله أقسام الحديث أو كلامه في هذا الكتاب بالخبر وتقسيمه على أساس أو باعتبار طرق وصوله إلينا، فقد قسم الخبر على هذا الاعتبار أو على هذا الأساس قسمين. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها، وهو المسمى بالمتواتر، والمتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، أي الذي لا يملك الإنسان أن يدفعه عن نفسه. ثم القسم الثاني وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة، إما بواحد أو باثنتين أو بثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا القسم الثاني يسمى بخبر الآحاد، وقد قسمه المصنف رحمه الله ثلاثة أقسام. الأول وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة بواحد فقط، وهو المسمى بالغريب. والثاني ما ورد إلينا من طريقين، وهو العزيز. والثالث وهو ما ورد بأكثر من طريقين ما لم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا القسم، أعني قسم الآحاد، هو الذي ينقسم قسمين أيضا، يمكن أن يكون فيه المقبول والمردود. إذن خبر المتواتر كله مقبول، بل يفيد القطع، بل يفيد العلم الضروري. أما الآحاد فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. المقبول وهو ما توفرت فيه شروط القبول أو رجح صدق المخبر به، والمردود وهو ما ترجح كذب الناقل أو يقال أنه ما لم يرجح صدق المخبر به. يبقى القسم الثالث وهو لم تتحقق فيه لا صفات القبول ولا صفات الرد، وهو الذي نسميه بالمتوقف فيه، وإن كان مآله هو الرد. وحكم القسم الثالث وهو المتوقف فيه أنه إذا وردت قرينة تشعر بصدق الراوي أو بصدق الناقل التحق بالقسم المقبول، أو إن وجدت قرينة تدل على كذب الناقل التحق بقسم المردود، وإلا بقي كما هو في ما يعني متوقفا فيه ومآله الرد. الآن الناظم رحمه الله بعد أن المصنف رحمه الله بعد أن بين أن الخبر الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وهو لا يفيد القطع في الجملة مثل خبر المتواتر، سيرجع ويبين أن خبر الواحد في بعض أحيانه أو في بعض صوره يمكن أن يلتحق بالمتواتر في إفادته القطع أو إفادته العلم. سنعرف الآن متى يفيد خبر الواحد العلم، وهل العلم الذي يفيده خبر الواحد هو من باب الخبر المتواتر أو نوع آخر. نستمع إلى المصنف رحمه الله. إذن المصنف رحمه الله قال وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد. إذن كما سبق معنا لما افتتح المصنف رحمه الله الكلام بالمتواتر فرغ منه أخرجه، لأن مبحث التواتر ليس أصالة من مباحث علوم الحديث، فإذا أخرج المتواتر وبين حكمه وأنه يفيد العلم الضروري، ثم تفرغ إلى خبر الآحاد وهو المنقسم إلى المقبول والمردود. فقال إن خبر الآحاد في أصله يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع، لكنه إذا احتفت به قرائن، يعني إذا وجدت بعض الأدلة التي ترفع من احتمال صدق هذا الراوي، يمكن أن يصل خبره إلى درجة العلم، يعني إلى درجة القطع. لكن هذا العلم يسمى العلم النظري، أما علم المستفاد من المتواتر فيسمى العلم الضروري. ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري يهجم على نفسك هجوما، يعني لا يحتاج منك إلى تأمل أو نظر أو استدلال، بينما العلم الناشئ من خبر الواحد إذا اتفت به قرينة هو ناشئ عن نظر وتأمل واستدلال، لأن في أصل استقبالك للخبر لن تقطع به، ستستقبل الخبر على أنه صحيح يفيد غلبة الظن، ومع إعادة النظر ومع التأمل في القرائن التي سيأتي شيء منها ينقلح في نفس الناقد أن هذا الخبر مقطوع به، حينها يقال أن هذا الخبر يفيد العلم النظري. أن المصنف رحمه الله لما ذكر أن الخبر الواحد قد يفيد العلم النظرية في بعض الأحيان أشار إلى من يخالف في ذلك، قال خلافا لمن أدى ذلك، يعني ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن خبر الواحد دائما يفيد الظن ولا يمكن أن يبلغ درجة القطع والعلم، وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام النووي رحمه الله وطائفة من أهل العلم. الحافظ ابن حجر حاول أن يجمع بين القولين بأن الخلاف بينهم خلاف في اللفظ وليس في المعنى، فقال من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني إذن لا يوجد من أهل العلم من يرى أن خبر واحد إذا احتفت به القرينة صار كالمتواتر تماما. لماذا؟ لأن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، أما الخبر الواحد وإن أفاد العلم فإنما يفيد العلم النظري، فهو إذن أنزل مرتبة من المتواتر وأعلى من الآحاد المجرد عن القرين. فإذن معين هو مع إفادته العلم لكنه يفيد العلم النظري، وعلى هذا الأساس هو مثل المتواتر أو أقل درجة، وهل هو مساوي للآحاد الذي لم تحتف به القرائن أو أعلى؟ أعلى. طيب، ومن أدى الإطلاق، يعني من نفى كون خبر واحد يفيد القطع وعنده دائما يفيد الظن، هل يقول أنه وخبر الآحاد المجرد عن القرينة سواء أو هو أرفع؟ أرفع، ولم يصل إلى درجة. إذن كأنه يريد أن يقول أن مآل القولين سواء قلنا أفاد العلم أو لم يفد ذلك هو أنه في مرتبة وسطى بين المتواتر وليس الآحاد، الآحاد المجرد عن القرين. هل هذا الكلام إذن يفيد أن الخلاف لفظي وليس معنويا؟ ها؟ لا، هو أراد الحافظ ابن حجر أن يقرر الصورة، وصحيح الخلاف ليس بذاك يعني المتباين، لكن هناك ما زال فرقا في المعنى. ما هو الفرق؟ من لا يرى الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد مثلا، هل سيحتج بهذا الخبر الذي احتفت به القرائن أو لا؟ لا، ولهذا إذن ما زال الخلاف معنويا وليس لفظيا. وكما سبق في الدرس الماضي أن مبحث التواتر والآحاد والتفريق بينهما إنما هو مبحث من مباحث المعتزلة أدخلوه يعني ردا لي طلبا منهم لرد السنة أن أهل السنة فلا يفرقون بين خبر الواحد وخبر المتواتر في إفادته العلم أعني في الاحتجاج به في سواء في الأحكام أو في العقائد. لما ذكر هذه المسألة الآن سيعدد لنا أنواعا من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفادته أو صار يفيد العلم النظري.
والخبر
المحتف بالقرائن أنواع. إذن أنواع منها إذن الصور التي سيأتي بها هل هي حصر للقرائن التي احتفت بالخبر أفاد العلم أو هي عبارة عن نماذج وأمثلة؟ نماذج وأمثلة، وإلا القرائن أكثر من ذلك. منها
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإن اختلفت فيه قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء في كتابيهما من عقول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الأنصار مما في الكتابين، وبما لم يضع التجاذب بين مدلولين مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجح الاتحادة أن يفيد نظام العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
إذا أول نوع من أنواع القرائن التي إذا احتفت بالخبر صار يفيد العلم كون الخبر مخرج في الصحيحين يعني عند البخاري ومسلم مما لم يبلغ التواتر، لأنه لو كان متواترا سيفيد العلم الضروري ولو لم يكن في الصحيحين. طيب إذا الخبر الواحد الذي رواه الشيخان البخاري أو مسلم هذا يفيد القطع يفيد العلم العلم النظري، لماذا؟ قال لأمور، أولا جلالتهما في هذا الشأن، يعني جلالة البخاري ومسلم ومكانتهما العالية الرفيعة في الحديث، ومكانتهما تجعل الحديث الذي يصححانه أقوى مما صححه غيرهما، يعني القول إذا اكتسب قوته من جهة العالم الذي صحح هذا القول، كان البخاري ومسلم أعلم من غيرهما جعل ما يصححانه أعلى مما يصححه غيرهما، ثم تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وهذا بمعنى السابق على المؤخر، والأهم يتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني أجمعت الأمة على أن كل ما في الصحيحين هي أحاديث صحيحة، إذا تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهذا كما يسمي يقول عنه أهل العلم هو تلقي جملي، يعني تلقي جملة ما في صحيح البخاري وجملة ما في صحيح مسلم بالقبول، يعني إذا سمعت أن حديثا ما أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم فتحكم له مباشرة بالصحة.
ولو
يحتج به حتى قبل الاحتفاظ القرائن هو محتج به لا محالة، فما دام صحيح يحتج به، لا هذا الاحتفاظ القرائن شيء مقدار زائد على كونه صحيحا. الصحيح شن هو؟ ما اتصل اسناده بنقل عادل ضابط ولا يكون شاذا ولا معللا، توفرت الخمسة شروط هذه صار صحيحا سواء في البخاري ولا عند غير، اذا كانت فيه الشروط الخمسة ووجد في صحيح البخاري ما الحكم؟ صحيح واحتفت به قرينة وهو كونه مخرجا في صحيح البخاري. هذا الان لما تلقت الامة هذين الكتابين بالقبول قال هذا التلقي وحده اقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاطرة عن التواتر، لماذا؟ لان هذا في حكم الاجماع ولا تجتمع الامة
على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على تصحيح خبر لا يمكن أن يكون ضعيفا، وإذا أجمعت الأمة على تضعيف خبر لا يمكن أن يكون صحيح. إذن هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري مثلا هو حديث صحيح ومجمع على صحته أو لا؟ من وين أخذ الإجماع على صحته؟ من الإجماع على صحة ما في صحيح البخاري. فصار هذا الخبر الآن مفيدا للعلم، يعني يقطع بصحته. لماذا؟ هل لأنه صحيح؟ لا. لماذا؟ للإجماع على صحته، والأمة لا تجتمع على ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني مهما كانت في أي مسألة من المسائل لابد أن تكون طائفة من أمة محمد تقول فيها بالحق. ولو أجمعت الأمة على تصحيح حديث وهو في الواقع ضعيف لكانت مجمعة على ضلالة، وهذا لا يمكن. الآن الحافظ ابن حجر لما قرر أن الخبر الواحد إذا وجد في الصحيحين يفيد القطع رجع فاستثنى، قال إلا أن هذا، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى؟ لا، إلا أن هذا يختص. ما هو المختص؟ إفادته العلم، إفادة خبر واحد، العلم النظري بإخراجه في الصحيحين، هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هناك بعض الأحاديث أو إن صح الأصح أن يقال إلا أحرف يسيرة كما هو تعبير ابن الصلاح، هناك بعض الأحاديث في الصحيحين فيها كلمات انتقدها بعض أهل العلم، يعني لم يقولوا بصحتها. هذه الأحرف اليسيرة كما يعبر ابن الصلاح، هل أجمعت الأمة على صحتها؟ ما دام أن هناك من ينتقد هذه الألفاظ، هل أجمعت الأمة على صحتها؟ ما دام أن الأمة لم تجمع على صحتها، إذن هل يفيد هذا الخبر العلم القطعي؟ لا. ولهذا استثنى إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طيب إذا انتقد واحد من الحفاظ كالدارقطني مثلا خبرا أو حديثا في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، هل يفيد القطع؟ ها؟ لا. هل هو صحيح؟ نعم صحيح، لأن الغالب كما يقول أهل العلم أن انتقاد هذا المنتقد غير مسلم، وأن الصواب مع البخاري ومع مسلم، لكن يضر هذا الانتقاد في إفادة العلم. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، وبما لم يقع التجاذب أو التخالف بين مدلوليه، يعني مثلا حديث في صحيح البخاري دل على إباحة أمر ما، ووجد حديث في صحيح مسلم دال على تحريم هذا الشيء، هل يمكن أن يكون الخبران صحيحان؟ ها؟ لماذا؟ لأنه متناقضان. طيب هذا إذا وقع التجاذب بين حديثين ولم يمكن الجمع بينهما، يعني التعارض في الحقيقة وليس في الظاهر، لأن المحدثين يقسمون تعارض الواقع بين الأحاديث إلى تعارض ظاهري وتعارض في الباطن. هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا يمكن ولا ممكن؟ أما في الباطن كون، يعني إذا صح أنهما حديثان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتناقضا. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ وما ينطق عن الهوى إن هو، أي يمكن أن يقال إن الوحي قد يتناقض؟ ها؟ كيف؟ يا إخوة نريد الدليل، أنا لا أقرر هذا، أنا رأيت بعض الإخوة يعني تكاد عيناه تخرج من رأسه، أنا لا أقول هذا تقريرا، أنا أريد الدليل. هل يمكن أن يتعارض نصان من الوحي؟ دليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن لا يمكن أن يتناقض. وعلى هذا إذن في الباطن لا يمكن أن يوجد خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقضان، لكن في الظاهر يمكن، يعني إذا ورد حديث مع حديث آخر قد يبدو لك عند أول نظرة أنهما متعارضان، فإذا تأملت فيهما وجدت أن هناك نوعا من الجمع يحمل هذا على معنى غير المعنى الذي يحمل عليه الآخر ونحو ذلك، أو ناسخ والمنسوخ أو الترجيح أو الصور التي ستأتي معنا عند الحديث عن مختلف الحديث. إذن هذه الصورة التي حكاها الحافظ ابن حجر هي صورة ذهنية ولا وجود لها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يوجد خبرا في الصحيحين لأنهما صحيحان مجمع على صحتهما، لا يمكن أن يوجد حديث في البخاري وحديث في مسلم يتعارضان مثل هذا التعارض. لكن إن وجد، لو سلمنا بوجودهما فماذا سيكون الحكم؟ سيكون واحد منهما صحيح والآخر ليس كذلك ولم يفيد العلم القطعي، ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم. إذن كل خبر في البخاري أو مسلم صحيح ويفيد العلم النظري إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. نعم. فإن قيل نعم يفيد العلم النظري لأنه يحتاج إلى استدلال ويفيد العلم ويخطى بصحته، لكنه ناشئ عن نظر واستدلال، يعني الخبر بمجرد سماعة للإسناد تحتاج أن يقال لك إن هذا الحديث البخاري، ثم تحتاج أن يقال لك إن هذا الحديث ليس ممن تقد وهكذا، فإذا هو يحتاج إلى نظر واستدلال، ومن هنا صار يفيد العلم النظري. نعم.
فإن قيل إن من اتفقوا على وجوب العهد به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العهد بكل ما صح ولو لم يخرجه شيخان، فلم يبقى للصحيحين بذات مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيطان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق
الإسفرايني،
ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طارق وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
إذن قال الحافظ ابن حجر لما أورد هذا الكلام قال: فإن قيل اتفاق الأمة إجماع الأمة على تلقي الكتابين بالقبول إنما هو إجماع على العمل بمدلولهما وليس إجماعا على الصحة، يعني هناك فرق بين الإجماع على صحة الحديث أو الإجماع على العمل به، يعني يمكن يكون الحديث ضعيف ويكون معناه متفقا عليه والجميع يذعن له، مثاله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ومع ذلك أهل العلم جميعا مجمعون على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة صار نجسا تنجس، فإذا من إجماع حصل على معنى هذا الحديث لكنهم لا يصححونه، وبالعكس الإجماع على صحة حديث لا يعني أن يجمعوا على العمل به والاتفاق على مدلوله. لماذا؟ هل هناك مسلم يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصححه ثم لا يعمل به؟ ها؟ ما فيش مسلم بهذه الصورة، ولا فيه؟ فيه، لكن مسلم سيء ولا مسلم حسن؟ ها؟ مسلم حسن ولا مسلم سيء؟ ها؟ كيف؟ قد يكون حسن يا إخوة، هناك أحاديث كثيرة صحيحة ولا نعمل بها لوجود ما يعارضها، لوجود ما هو أقوى منها، لوجود ما هو يفسر معناها يبين أن المراد ليس كذلك، لورود حديث ناسخ وهكذا، يعني إذن لا يلزم من صحة الخبر العمل به. صح الأصل أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، لكن هناك أعذار قد ترد على هذا الحديث نعتذر بها عن الأخذ به، ولهذا نعم لا هذا اللي أمامنا علماء رأي نحن نخاطب العلماء صحيح كله صحيح لكن طيب خلاص تمام تمام صحيح خلاص ماشي لأنه لا يمكن أن يكون كذلك الواقع يعني كل العلماء متفقون على أنه مش كل حديث من صحيح البخاري تعمل به على ظاهر كلام الشيخ صحيح وهو يعني إن دل على شيء يدل على تعظيمه للسنة وهذا يعني يعني يجب على كل طالب علم أن يستيقن به قلبه يستيقن قلبه بهذا الأمر تعظيم السنة النبوية وأن الأصل إعمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد لكن أنا كما ذكر هناك أعذار والتعبير بالعذر هو الأسلم يعني هناك أعذار أحيانا تعتبر بها عن الأخذ بهذا الحديث لماذا؟ لأن هناك أنا لم أتركه لهوى في نفسي إنما تركته لحديث آخر أو لآية أو لفهم من إجماع للسلف ونحو ذلك فهنا إذن صحة الحديث لا تعني بالضرورة العمل به وكذلك العمل بالحديث لا تعني أنه صحيح من هنا إذن إذا كان كذلك إننا اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته قال منعناه لماذا؟ لأنهم اتفقوا على صحة العلم صحته وليس صحة العمل به لأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا خاصا بالبخاري ومسلم وهم أهل العلم لما يذكرون هذه القضية يذكرونها على أنها مزية تميز بها الصحيحان أو هو سواء مثله مثل غيره إذا ما هي المزية؟ لو كان الإجماع على العمل بما فيهما الإجماع قد وقع على العمل بكل ما صح سواء في الصحيح أو في غيره نعم ثم ذكر بعض الأئمة على اختلاف مذاهبهم ممن يروا هذا المذهب وهم أبو إسحاق الشرعيني أبو عبد الله الحميدي ابن طاهر ابن تيمية ابن القيم وغيرهم من أهل العلم نعم
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من صاحب الرواة والعلم ومن صرح برسالته العلم النظري الأستاذ أبو منصور الجرداني والأستاذ أبو بكر بن قرة وغيرهما
إذن القرينة الثانية التي قد تحتف بالخبر فيفيد العلم النظري تعدد الطرق إذا ورد من الحديث من طريق صحيحة الإسناد ثم ورد من طريق أخرى ثانية صحيحة الإسناد كذلك ثم ورد من طريق ثالثة صحيحة الإسناد ثم من رابعة لكنه لم يبلغ حد التواتر هذه كثرة الطرق تفيد زيادة الثقة في صحة هذا الخبر تقوية الحديث تقويه في نفسك تقويه لأن تبلغ به العلم القطعي اللي هو العلم النظري نعم
ومنها المسلسل بالأئمة في أحفاد المسلمين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن محمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند التابعين بالاستدلال من جهة دلالة رواته وأن فيه من الصفات الفاسقة الموجبة للمقول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ولا يشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأمثال الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهم
إذن ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين إذا حيث لا يكون غريبا الآن الخبر الصحيح الذي يرد إلينا من طريق واحدة قلنا يفيد
العلم النظري
يفيد غلبة الظن. لماذا نقول أن إنه يفيد غلبة الظن وهو صحيح؟ لأن الراوي حكمنا للراوي بأنه ثقة. هل هذا يعني أنه لا يكذب مطلقا ولا في احتمال يمكن أن يكذب؟ ثقة. أيوة. إذن يمكن أن يخطئ مهما بلغ من التوثيق والضبط والإتقان، بل يوجد لابد أنه أخطأ، ولهذا يقولون من زعم أنه لا يخطئ فهو مجنون وليس مجرد مخطئ، ما هو فهو مجنون. طيب إذن مهما بلغ من الإتقان هناك احتمال أن يكون قد أخطأ، ما دام أنه ولو 1% هناك نسبة الخطأ، إذن هل هذا يفيد القطع ويفيد العلم أو يفيد غلبة الظن؟ يفيد غلبة الظن. طيب إذن لو كان حديثا مسلسلا بالحفاظ كان يكون يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر المسمى بالسلسلة الذهبية، ممكن كل واحد منهم يكون أخطأ في الإسناد؟ يعني أحمد ممكن أن يكون أخطأ ولا لا يخطئ أحمد بن حنبل؟ ممكن إذن يكون أخطأ. فإذا أضفنا إليه أنه يرويه عن الشافعي، الشافعي كذلك يمكن أن يكون أخطأ، ومالك لا مالك لا يخطئ. طيب وابن عمر ونافع ممكن أن يخطئ، وابن عمر رضي الله عنهما يمكن أن يخطئ لأنه بشر يعرف له من السهو والخطأ والنسيان ما يعرف بسائر البشر. إذا لو رأي نظرنا في الإسناد ما دمنا نجوز أن يقع الخطأ من واحد من هؤلاء، إذا لا يسعك أن تحكم عليه لأنه يفيد العلم. سنقول يفيد غلبة الظن. فإذا سألناك كم النسبة، أعطي ما شئت من النسبة، 90%، 95%، قم ما شئت، لكن ما دمت أنك نزلت عن درجة 100% إذا هو يفيد غلبة الظن. فإذا وجد راو آخر تابع كل واحد من هؤلاء الأئمة، يعني مثلا أحمد في روايته عن الشافعي وجدنا راويا رواه عن الشافعي، زال احتمال الخطأ الذي كنا نخشاه من أحمد، لأن الآن تابعه راوي مثله في الإتقان في رواية هذا الحديث عن الشافعي. الآن نجزم بأن الشافعي روى هذا الحديث، طيب بقي علينا أن الشافعي ممكن هو الخطأ منه. فإذا وجدنا راويا آخر تابع متقنا تابع الشافعي فروى هذا الحديث عن مالك، جزمنا بأن مالكا رواه، وإذا وجدنا هكذا. فإذا لهذا السبب قال القرينة ما هي؟ ليس مجرد التسلسل بالحفاظ، بل يجب معها أن لا يكون غريبا ليزول الاحتمال في خطأ الراوي ولو كان غاية في الإتقان. ومن هنا قال المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. نعم. لا مش نشوش، احنا الآن نتحدث عن فاسته القطع، يعني تحلف بالطلاق ان الخبر هو صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا سبق وقلنا هو كلامك يعني صدق، هو الذي ما الذي جرنا الى هذا الكلام؟ لا ليس التوضيح، الذي جرنا اليه اناس ارادوا رد السنة، كلام صح اللي يعظم السنة. يعني انت اعطيني غلب كما سبق معنا، الشريعة تبنى على غلبة الظن، والله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن. ما دام الحديث صحيح سأعمل به، أفاد القطع أو لم يفد. الآن حتى الناس في تجاراتهم، التاجر الناجح وغيره، هل لا يدخل في التجارة إلا إذا كان 100% ناجحة ولا فيها نسبة من المخاطرة والناس كلها تتاجر؟ ما فيش تاجر في العالم يدخل لا يدخل بالتجارة إلا إذا كان 100% إلا المرابي فقط. وهذا الفرق بين الربا والتجارة الحلال. التجارة الحلال هي اللي فيها كما يعبر عنها بريسك الخطر، لازم فيها نسبة خطر، ما دام فيها ربح وفيها خسارة تجارة حلال. لما تعرف أن التجارة هي يقول لك جنيه برد جنيه وربع، ما فيهاش احتمال للخسارة يولي الربا. فمن هنا عند حتى العقلاء في معاشهم وفي طبيعتهم يبنون أمورهم على غلبة الظن. اللي مثلا شراء يوم حاجة وباعها ومشت معاه، وثاني يوم شراها وباعها ومشت معاه، وجارة لما شراها ومشت معاه، فيه عاقل يقول له إجمالك تشري لأن ممكن تخسر. ليش؟ خلاص غلبة الظن. بل كل الناس يعيبونه ويتهمونه بالجبن وأنه بخيل وأنه غبي لأنه يترك فرصة الفوز وفرصة الربح وفرصة النجاح في قضية فيها 1% أو 10% خسارة. طيب ومن هنا إذا نحن نبني شرعنا وشريعتنا على غلبة الظن، وقد تعبدنا الله عز وجل به. لكن من باب التنزل نتكلم الآن، هل يفيد القطع؟ لا، لا يفيد القطع، لكن لا يضر ذلك. إيه هو كذا؟ نعم. وهذه
فهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا العالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة المطلع على العلم. وقول غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك القصور عن الأوصاف المذكورة لا يبني حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم.
إذن هذا هذه القرائن إنما يستفيد منها من؟ العالم المتبحر. ولهذا إذن يفيد العلم النظري، أما السابق ما يحتاج لا لعلم ولا لفهم ولا لأي شيء، يهجم على نفسك هجوما. نعم. هذه إذن ثلاثة أو ثلاث قرائن تفيد، إذا استفدت بخبر أفاد العلم لكن العلم النظري. نعم. ومحصل يختص بالصحيحين. نعم.
والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يدعو إلا من يخص بصدقه، والله أعلم.
يعني الآن كل واحدة من هذه القرائن تقوي الخبر، فإذا اجتمعت الثلاثة في خبر واحد، يعني حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويتابع كل واحد من هؤلاء بثلاثة رواة، ويكون الخبر في الصحيحين في البخاري ومسلم، في حد مازال بيشك في صدق الخبر هذا الخبر؟ لا. إذن فيفيد القطع. نعم. لكن يفيد العلم النظري ولا الضروري؟ النظر. قاعدين في النظر.
فإذا قال يا شيخ ظني،
كيف ظن؟
مثلا اجتمعوا في هذا. قال ما احنا ظني.
من اللي قال؟
نأتي الشيخ على الكلام الأول، وما عداه عنده كله ظني.
عداه من؟
لكنه لا ينفي.
ايه ماشي. هذا بعض الأئمة قاعدين يقولوا حتى اللي اجتمعت في هذه كلها يقول لك ظني. ايه زي النووي رحمه الله. نعم. ها؟ ظن بالنسبة للكلام المناطق لا، ما هوش علم، ما هوش علم في الترتيب المسائل. العلم، العلم يعني القطع اليقين. نعم. الظن لا مش مرادفا للنظر. لا. نعم.
ثم قرابة إما أن تكون في حفظ السلف، أي في موضع الذي يدور الإنسان عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو ضرره الذي فيه الصحابي أولاد يكون كذلك، بأن يكون تتفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد في روايته عن واحد منه شخص واحد. فالأول الفرد المطلق.
الآن المصنف بيرجع بيقسم النوع الغريب قسمين، الغريب النسبي والغريب المطلق. الغريب ما هو؟ وما كان في أحد طبقات إسناده راو واحد فقط، هذا يسمى غريبا. الغريب هذا من قسمه قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما هو؟ هو الحديث الذي لا يروى إلا من طريق راو واحد فقط، وهذا المنفرد يكون في أصل الإسناد. المحدثون ينظرون إلى الحديث الذي يرويه صحابي ولو كان بنفس اللفظ إذا رواه صحابي آخر يعاملونهما على أنهما حديثان. فإذا كان عندنا حديث رواه أبو هريرة وانفرد عن أبي هريرة لم يروه إلا سعيد بن المسيب فقط، هنا الآن نقول التفرد في أصل الإسناد أو في الطبقات الدنيا في أصل الإسناد. إذن من أراد أن يروي هذا الحديث سيرويه من طريق من؟ من طريق سعيد بن المسيب. كل من يريد أن يرويه لم يرويه إلا من طريق سعيد بن المسيب. هذا يقال عنه فرق مطلق أو غريب مطلق وليس نسبيا. الغريب النسبي حديث يرويه أبو هريرة وعن أبي هريرة يرويه أكثر من راوي، لنقل مثلا يرويه أبو صالح بكوان السمان وسعيد بن المسيب، ثم عن أبي صالح لا يرويه إلا واحد فقط وهو لنقل سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة. أما طريق سعيد بن المسيب فيرويه عنه أربعة. هل هذا الحديث إذا نظرنا إليه الطبقة الأولى كم فيها راوي؟ راويان سعيد وأبو صالح، والطبقة الثانية فيها خمس رواة. إذن هذا الآن حديث غريب ولا عزيز؟ إلى الآن عزيز، لأن في أدنى طبقة من طبقات فيها راويان فهو عزيز، لكن بالنسبة لرواية أبي صالح كم راوي رواه عن أبي صالح؟ واحد فقط. إذا يصح لنا هنا أن نقول هذا حديث غريب ولا لا؟ غريب مطلق، غريب بالنسبة لرواية من؟ لرواية أبي صالح. ومن هنا سنسمي هذا غريب نسبي. إذا كانت الغرابة في أصل الإسناد يعني في التابعي سمي غريب مطلق، أما إذا كانت في من دونه صار غريبا نسبيا.
هذه قاعدة.
فالأول
الفرد المطلق،
الفرد المطلق
كحديث النهي عن بيع الولد وعن سلته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
هنا الآن لما تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر، التفرد في أصل الإسناد ولا في الطبقات الدنيا؟ إذن هذا غريب نسبي ولا مطلق؟
مطلق.
وقد يستمر التفرد وقد لا،
وقد
يتفرد فيه راوي
ينفرد، صواب ينفرد.
وقد ينفرد فيه راوي عن ذلك المتسبب كحديث شعبة بن عمرو تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
هذا الآن لما تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وعبد الله بن دينار عن أبي صالح، هذا حديث مفترض غريب نسبي ولا غريب مطلق؟ ها؟ كيف نسبي؟ كم راوي رواه عن أبي هريرة؟
راويان.
من هو؟
عبد الله.
لا عبد الله ما رواش عن أبي هريرة، رواه عن أبي صالح. كم راوي إذا نسبي ولا مطلق؟ طيب لو روى هذا الحديث أبو صالح عن أبي هريرة ورواه عن أبي صالح راويان عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صالح، نسبي ولا مطلق؟ هذا قاعد مطلق، لأن الطبقة الأولى فيها راوي واحد أصل الإسناد. نعم.
وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند الجزار والمعجم الأرض والطبراني أمثلة
كثيرة لذلك، لأنهما مظنة للأحاديث الغريبة. كل واحد منهم الطبراني إذا روى الحديث يقول تفرد به فلان لا يرويه عن فلان إلا فلان، فهو يصرح بالتفرد. أما البزار فيقول لا نعرفه يروى عن فلان إلا من طريق فلان. والثاني
الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حاصل حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث بنفسه مشهورا.
إذن هو في الواقع الحديث ممكن يكون مشهور وممكن يكون عزيز. إذن من أين أتته تسمية الغريب؟ بالنسبة إلى راوي معين.
واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتقة فلا يفرقون، فيقولون في المطلق هو النسبي تفرد به فلان أو أقرب به فلان.
إذن المصنف رحمه الله الآن لما ذكرنا الغريب المطلق والغريب النسبي قال إن الغريب يطلق عليه أيضا اسم الفرد، يعني إذن الغريب والفرد هما بمعنى واحد، لكن الغالب أن كلمة فرد يطلقونها على الفرد المطلق ولا النسبي؟ المطلق. والغريب الغالب أنهم يطلقونها على الغريب النسبي وليس المطلق. يعني الغالب إذا وجدت إمام من الأئمة قال هذا حديث فرد، يعني مطلق ولا نسبي؟ مطلق. وإذا وجدته قال هذا حديث غريب الغالب أنه نسبي. هذا متى؟ متى؟ هذا عند استعمال الاسم، يعني فرد أو غريب. لكن عند استعمال الفعل المشتق من هذا الاسم تفرد به فلان أو أغرب به فلان يكون المعنى على حد سواء. ممكن تقول تفرد به فلان ويكون نسبي، وممكن تقول أغرب به فلان ويكون مطلق. نعم، كلاهما بمعنى واحد، لكن الفرق بينهم في ناحية كثرة الاستعمال. أكثر ما يستخدم كلمة الفرد في المطلق، وأكثر ما تستخدم كلمة غريب في النسبي. الآن نعم أيوة، حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا حديث غريب ولا هذا حديث فرد؟ فرد ولا غريب؟ كلاهما صحيحة، لكن ما هو الاستعمال الأكثر؟ فرد. ليش؟ لأنه تفرد به تفرد مطلقا. أيوة نعم.
أي من هذا اختلافهم في المقطع والمرسل، هل هما متغيران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الجاد المشتق فيستعملون الإنسان فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مكرا أم مقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين.
مواقع استعمالهم، أيوة الصواب استعمالهم،
مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما قررناه، وقل من نبه على المرسل في ذلك، والله أعلم.
إذن الآن الحافظ ابن حجر لما ذكر التفريق بين الفرد والغريب استطرد وحكى مثالا آخر فيه نفس التفرقة هذه. ما هو هذا المثال؟ المرسل والمنقطع. يقول الحافظ ابن حجر إن المحدثين يطلقون كلمة مرسل على غير كلمة على معنى غير المعنى الذي يطلقونه بكلمة منقطع. المنقطع ما هو عند الحافظ ابن حجر؟ هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. لكن المرسل هو خاص بما سقط فيه من بعد التابع. إذن السقط في الإسناد إلا أن يكون في مبتدأ الإسناد، يعني في الطبقات الدنيا، أو يكون في الأثناء، أو يكون في الأعلى، يعني من جهة الصحابي. فإذا سقط راوي من أي طبقة من طبقات الإسناد يمكن أن يسمى منقطع، لكن إذا كان الساقط في جهة الصحابي من بعد التابعي فيطلق عليه مرسل. إذن في فرق بين المرسل والمنقطع. طيب هذا عند استعمال الاسم، يعني إذا قلنا مرسل فيكون مختصا بما كان الانقطاع فيه بعد التابع، لكن عند استعمال الفعل يطلقونه على الجميع فيقولون أرسله فلان. ما معنى أرسله؟ رواه
بصورة مرسلة يعني أسقط من بعد التابعي ممكن، وممكن يكون أسقط أي راوي في أي طبقة من طبقات الإسناد. فعلى هذا عند استعمال الفعل يتساوى الانقطاع مع الإرسال ولا لا؟ يتساوى. لكن عند إطلاق الاسم إذا قيل مرسل فلا يكون إلا على ما كان السقط فيه بعد التابع. هذا تقرير الحافظ ابن حجر. ونسب من لم يتنبه لذلك، قال وقل من نبه على النقطة في ذلك. يعني إذن كأنه يقول أنه من الناس القلائل الذين تنبهوا لذلك. وللأسف كلامه غير صحيح. وخذوها وقولوا قال ناس كلامه غير صحيح. وهذا الحقيقة خطأ يتكرر من الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب خاص. الحافظ ابن حجر رحمه الله يسير على قاعدة أوقعته في أكثر من موطن سيأتي معنا التنبيه عليها، يحرص على الفصل بين المصطلحات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني دائما إذا كان هناك عندنا لفظان، إذا وجد لفظان يعبر بهم المحدثون، يحرص دائما أنه يجعل اللفظ هذا لمعنى غير اللفظ هذا تماما. دائما يحرص على إيه؟ على الفصل بين المصطلحات. وآداب المحدثين والمتقدمين أنهم أحيانا يطلقون على المعنى الواحد أكثر من لفظ. يعني مثلا التفرد، ما تفرد به راون يسمونه فرد ويسمونه أيضا غريب. يجي الحافظ ابن حجر يحرص على أن يجعل الفرد شيء والغريب شيء. الآن المرسل يطلقونه على ما كان السقط فيه بعد التابعي وعلى ما كان السقط فيه قبل التابعي أو في أي موطن. الحافظ ابن حجر حريص على أن يقول لك لا، المرسل خاص لما كان السقط فيه بعد التابعي. ليش؟ حتى يفصل بينه وبين المنقطع. وكلامه جميل، لكن لا ينفع هذا إذا كان نحن الآن هذا الفن يؤخذ ممن؟ من المحدثين وصنيعهم. يعني لا يجوز لواحد منا يجي اليوم الآن ويتفلسف ويخرج مصطلح جديد. يعني مثلا لو جاء واحد اليوم يقول الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه حديث صحيح، والحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه حديث موضوع. طربونا هو اصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اختياري. يقول لك نعرف إذا قال مالك هذا حديث موضوع يعني كذب، وإذا قال حديث صحيح يعني مقبول. لكن ما نقول لك حر بكلام، مش تقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. لا، احنا بنقولون لا بأس أن تقول ذلك بشرط أن تبين اصطلاحك، وباش نعرفه، باش نقول المهبول الوحيد في العالم هو فلان. وأنا أعني ما أقول. ليش؟ لأنك أنت الآن لما تحدث اصطلاحات لنفسك أنت حر بنفسك، لكن أن تنسب هذا الاصطلاح للأئمة هذا لا يمكن أن يرضى ولا يمكن أن يقبل إلا إذا كان فعلا هذا هو اصطلاحه. أنا الآن كسرت الكلام. ما الدليل الآن على أن كلامي أنا صح وكلام ابن حجر خطأ؟ عندنا كتب تسمى كتب البراسيل، منها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي من أئمة الجرح والتعديل، من كبار العلماء في الحديث، وابنه روى عنه هذا الكتاب. كل ما في الكتاب ما هو؟ هو بيان من سمع ومن لم يسمع. يجي يبوب يقول لك فلان عن فلان مرسل. شو معناها مرسل؟ يعني لم يسمع منه، يعني منقطع. وهذا أكثر منه جدا. وكل الأئمة استعملوا الاسم، استعملوا كلمة مرسل بهذا المعنى. فإذا التفريق اللي ادعاه الحافظ ابن حجر غير صحيح. والصحيح أن الأئمة خاصة المتقدمين يطلقون المرسل على كل القطاع، يطلقونه على ما كان السقط فيه بعد التابع وما قبل التابع. المتأخرون استقر الآن الاصطلاع على أي شيء على أنك إذا قلت مرسل فيكون السقط بعد التابع، وإذا قلت منقطع يكون قبل التابع. هذا اصطلاحنا لا بد أن نجري عليه، لكن لا نفسر كلام الأئمة المتقدمين بالاصطلاح الحادث، وهذا يسمى ظاهرة الإسقاط الاصطلاحي، يعني تسقط اصطلاحا بالمتأخر تفهم به كلام المتقدمين. هذا نظيره في كل الفنون، مثلا في وصول الفقه النسخ عند المتأخرين ما هو؟ الإزالة، هو رفع حكم سابق بحكم لاحق متلاح عنه، يعني كان حكم معين يرفع هذا الحكم ويجعل حكما بدله. النسخ عند المتقدمين ليس كذلك فقط، بل يطلق على كل ما هو البيان فيه بيان، كل نص بين نصا سابقا له ولو كان تخصيصا ولو كان تقييدا ولو كان أي نوع من أنواع البيان، هذا يسمونه نسخا. يعني أعرفوا هذا وكونوا اجعلوه على ذكر، كونوا على ذكر منه لأنه سيتكرر معنا، وهذا أمر خطير جدا ومن المهم أن يتنبه له طالب العلم. عليك أن تفهم اصطلاح الأئمة المتقدمين على معانيهم، ولا بأس إذا استقر الاصطلاح على معنى مخالف الاصطلاح المتقدم، لا بأس في ذلك، لكن بشرط أن تجري هذا الاصطلاح على أهله، وأما من تقدم فتجري كلامهم على اصطلاحه. فإذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموطن غير مسلم. انسبه لك كويس، التقسيم هذا جيد، لكن انسبه لنفسك ولا تنسبه لغيرك. يعني انت الان لو جاء الان لو فهمنا كلام الحافظ ابن حجر على ما يريد، ثم جاء تقرا في كتاب فلقيت الامام احمد يقول ورد في هذا حديث مرسل، شو تقول؟ شو معنى هذا على ضوء كلام الحافظ ابن حجر اللي سقط فيه من بعد التابع؟ وهذا ممكن يكون له، ممكن يكون مقصوده حديث منقطع في أثناء الإسناد، ولهذا هو لو اختاره لنفسه سنقول هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لما تنسبه لغيرك يبدا هذا مشكلة.
هل هو مشى في الكتاب هذا أو هو
بيعان
حتى في الكتب الثانية؟
لا بيعان في كل شيء، دائما يسير عليه، هو يقرر هنا ويطبق، أفضل من طبق قواعده النظرية الحافظ ابن حجر، لا يكاد يعني يتخلف عن تطبيق قواعده، ولهذا كتبه التطبيقية مثلا في أثناء شرحه لفتح الباري أو في التلخيص الحبير أو في نتائج الأفكار أو في موافقة الخبر الخبر، كل كتبه التطبيقية يسير على القواعد النظرية يعني تماما. طيب نقف هنا لأن الكلام سيكون على خبر الآحاد بنقل العبد الضابط اللي هو الحديث الصحيح. الناظم رحمه الله، الناظم رحمه الله لما نظم المباحث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النخبة، لما ذكر المتواتر قال والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة، ثم بدأ يتكلم على أنواع خبر الأحاد فقال وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص، يعني الحديث الذي رواه راو واحد فقط تفرد به راو واحد فقط هو الذي خصوه. من الذين خصوه؟ أهل الحديث، ولهذا الكلام كله على أهل الحديث، خصوه باسم الغريب يعني سماه المحدثون غريبا. ثم الغريب قسمان، غريب نسبي وغريب مطلق، فقال ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، يعني إذا كانت الغرابة التفرد وقع في أصل الإسناد. ما هو أصل الإسناد؟ جهة الصحابي ولا جهة مخرج الحديث؟ جهة الصحابي. إذا دامت لنا وكانت موجودة في أصل الإسناد فهو بفرض مطلق قد شهر. إذن ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين فهو بفرض مطلق قد شهر، يعني هو الذي اشتهر بين المحدثين باسم الفرض المطلق أو يسمى الغريب المطلق. لاحظوا هو كان أولا يتكلم عن غرابة ثم سماه فرض مطلق. ما معنى هذا؟ يعني كلاهما بمعنى واحد، الغرابة والفرض تفرد بمعنى واحد. وإن تكن في غير أصله ترى، يعني إذا كانت الغرابة والتفرد ترى في غير أصل الإسناد يعني في الطبقات التي تليها، شنو يسمى؟ فهو المقول فيه فرض نسبي، فهو المقول فيه فرض نسبي نحو تفرد بهذا الشعبي. الشعبي عامر بن شرائيل، هذا تابع. إذا التابع يكون التفرد وين؟ في الأصل ولا في الطبقة التي تليه؟ إذا كان الأولى إذا كان التفرد بهذا الشعبي بيكون عن الصحابي، يعني يكون فرض مطلق ولا نسبي؟
مطلق.
طيب إذا كيف يقول هو الشعبي؟ ضرورة الوزن. ممكن يكون الشعبي متفرد وهو فرض نسبي؟ ها؟ أحسنت، إذا كان رواه عن تابع. فإذا كان الشعبي مثلا روى عن تابعي آخر تفرد بهذا الحديث عن تابعي، والتابعي هذا رواه أكثر من واحد على الصحابي، هذا يسمى فرض نسبي. وما له وما يكون قد رواه اثنان،